الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم إخوتي المؤمنين وأخواتي المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. انتهى بنا الكلام للحديث حول خصوصيات اليماني الذي هو إحدى علامات الظهور المقدس، والخصوصية الثانية التي توقفنا عندها هي أن اليمانية من اليمن، وقلنا بأن إثبات كون اليماني من اليمن أمر مهم. لماذا هو أمر مهم؟ لأنه يقفل مجموعة من نوافذ الادعاء. فعندما يأتينا شخص من غير اليمن من أي بلد كان ويدعي أنه هو اليماني فلا سبيل للإصغاء لدعواه، لأن اليمانية من اليمن. لذلك نحن نحتاج إلى إثبات هذه الخصوصية من خلال المزيد من الشواهد. وقد تحدثنا في الحلقة السابقة حول الشاهد الأول، وهو ظهور هذا اللفظ في النسبة إلى اليمن، وذكرنا كلمات اللغويين على ذلك والاستعمالات حتى الاستعمالات الواردة في لسان الأئمة عليهم السلام. هذا مطلب انتهينا منه. الشاهد الثاني وهو شاهد مهم هو أن الروايات الشريفة التي تحدثت عن علامية اليماني قد صرح كثير منها بأن اليمانية من اليمن. وأنا بحسب تتبعي عثرت على 5 روايات تصرح بأن اليماني من اليمن، ولا بأس أن أقرأ هذه الروايات بصورة سريعة. الرواية الأولى عن محمد بن مسلم الثقفي رضوان الله تعالى عليه قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول: القائم منا منصور بالرعب. ثم سأله محمد بن مسلم: يا ابن رسول الله، متى يخرج قائمكم؟ فأجابه عليه السلام بإجابة طويلة الشاهد منها قال: وخروج السفياني من الشام واليماني من اليمن. هذه رواية صريحة في أن اليماني يخرج من اليمن. وعن محمد بن مسلم أيضا رضوان الله تعالى عليه، وهذه رواية ثانية: وإن من علامات خروجه خروج السفياني من الشام وخروج اليماني من اليمن. رواية صريحة في أن اليماني يخرج من اليمن. رواية ثالثة صحيحة وصريحة، وهي صحيحة الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن محمد بن حمران عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث طويل، قال ابن حمران: يا ابن رسول الله، متى يخرج قائمكم؟ فقال له الإمام عليه السلام: إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، إلى أن قال: وخروج السفياني من الشام واليماني من اليمن. هذه رواية صحيحة السند وصريحة في أن اليماني من اليمن. وروى الشيخ الواسطي، هذه رواية رابعة، وهو من أعلام علمائنا الإمامية في القرن السادس، في كتابه عيون الحكم والمواعظ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: خمس من علامات القائم: اليماني من اليمن، والسفياني، إلى آخر الرواية. والرواية الخامسة التي عثرت عليها عن عبيد بن زرارة، قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام السفياني، فقال: أنى يخرج ذلك؟ ولما يخرج كاسر عينيه بصنعاء. هذه الرواية صريحة في أن اليماني يخرج من صنعاء من اليمن. إذن روايات أهل البيت عليهم السلام صريحة في أن اليماني من أين؟ من اليمن، وليس من مكان آخر. وهذا يقطع باب الادعاء على كثير من المدعين. ولكن قد يحاول بعضهم أن يلبس على هذه الخصوصية ويذكر كلاما يوجب الاشتباه، فيقول: لا مانع أن يكون شخص من غير اليمن ويكون هو اليماني، لا مانع أن يكون شخص من غير اليمن ويكون هو اليماني. كيف؟ يقول بعضهم: عندما يأتيك شخص ويدعي أنه من ذرية النبي صلى الله عليه وآله، ثم يدعي أنه اليماني، فلا مانع من الإصغاء إلى دعواه وإن لم يكن من اليمن. لماذا؟ يقولون: نعم، لأنه توجد عندنا بعض الشواهد والأدلة التي لا يمتنع معها وصف الشخص الذي يكون من ذرية اليمن، من ذرية النبي صلى الله عليه وآله، بأنه يماني وإن لم يكن من اليمن. ما هي هذه الشواهد؟ الشاهد الأول هو أن النبي صلى الله عليه وآله من مكة، ومكة من تهامة، وتهامة من اليمن، فكل من كان من ذرية النبي فهو يرجع إلى مكة، وبما أن مكة بالمآل ترجع إلى اليمن فيصح وصفه بأنه يماني. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يعبر عن نفسه فيقول: أنا يماني، أنا يماني. وكذلك أيضا ورد مثلا على لسان الإمام، بل على لسان أبي طالب رضوان الله تعالى عليه وصلوات الله وسلامه عليه، قال: اللهم رب هذه الكعبة اليمانية والأرض المدحية، فوصف الكعبة بأنها ماذا؟ يمانية، لأنها من تهامة وتهامة من اليمن. أيضا في مناجاة عيسى لربه سبحانه وتعالى، خاطبه الله: يا عيسى، وهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله: دينه الحنيفية وقبلته يمانية. فإذا من خلال ما ذكرناه يتضح أنه لا مانع من وصف الشخص بأنه يماني إذا كان من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وإن لم يكن من اليمن فعلا. هذا التلبيس تلبيس يحتاج إلى إيضاح وتجلية حتى لا يلتبس الأمر على أحد. دققوا معي أيها الإخوة الأعزاء والأخوات المؤمنات. أولا، ما يدعيه البعض من أن مكة من تهامة وتهامة من اليمن هذا ليس مسلما، ليس من المتسالم عليه أن تهامة من اليمن. وأنا أنقل لكم نصا عن أبي الفداء في كتاب المختصر يقول: والتهامي منسوب إلى تهامة وهي تطلق على مكة، ولذلك قيل للنبي صلى الله عليه وآله تهامي لأنه منها، لاحظوا، وتطلق على البلاد التي بين الحجاز وأطراف اليمن. إذن تهامة ليست تطلق على اليمن، وإنما تطلق على منطقة تقع برزخا بين أطراف الحجاز وأطراف اليمن، أو بين الحجاز وأطراف اليمن. فإذا ليس مسلما أن تهامة من اليمن، هذا أولا. ثانيا، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أنا يماني، هذا النقل أو هذه الرواية الذي ورد فيها هذا التعبير وردت في مصدرين. المصدر الأول هو كتاب الكافي، ويرويها ثقة الإسلام الكليني في الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام. والكيفية الثانية منقولة في كتاب جعفر بن محمد الحضرمي عن عيينة بن حصين. في الكيفية الأولى التي يرويها الشيخ الكليني عليه الرحمة عن الإمام الباقر، نهايتها هكذا: بل رجال الإيمان يماني والحكمة يمانية، ولولا الهجرة لكنت امرئا من أهل اليمن. يعني لولا الهجرة إلى المدينة لأنني مكلف بذلك لهاجرت من مكة إلى أين؟ إلى اليمن. ولولا الهجرة إلى المدينة يعني لكنت امرئا من أهل اليمن. هذا تعبير النبي الذي ينقله الإمام الباقر، بينما تعبير الذي ينقله عيينة في كتاب جعفر بن محمد الحضرمي: والإيمان يمان وأنا يماني. طبعا في مقام الترجيح، الرواية الأولى يرويها ثقة الإسلام الكليني عن الإمام الباقر عليه السلام، بينما الرواية الثانية يرويها جعفر بن محمد الحضرمي عن من؟ عن عيينة. لا شك أن ما ورد عن الإمام الباقر لهو أرجح مما ورد عن عيينة، هذا أولا. وثانيا، إن كتاب الشيخ الكليني كتاب ثابت، بينما أصل جعفر بن محمد الحضرمي جعفر أصل لم يثبت أنه هو الأصل الذي كان في زمن المعصومين عليهم السلام. لذلك لم يثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله قال وأنا يماني. وأما القول المنسوب إلى الإمام الباقر إلى أبي طالب، وأما القول المنسوب إلى أبي طالب رضوان الله تعالى عليه من أنه قد عبر عن الكعبة بالكعبة اليمانية، فهذا لم يرد إلا في كتاب أبي الحسن البكري، وهو من كتب العامة، ولم يرد في شيء من كتبنا. بل في كتب العامة إنما يعبر بالكعبة اليمانية عن الكعبة التي أوجدها إبرها في أرض اليمن. هذا هو التعبير المعروف عندهم. وأما ما ورد في مناجاة الله سبحانه وتعالى لعيسى وقبلته يمانية فهذا مما تعددت به النسخ، وقد ورد في كثير من النسخ وقبلته مكية، حتى في بعض نسخ كتاب الكاف الشريف ورد هذا التعبير وقبلته مكية، لا أنه وقبلته ماذا؟ يمانية. إذن هذه الشواهد التي ذكرت لأجل التأكيد على أن مكة ترجع إلى اليمن، فكل من يرجع إلى مكة ولو من حيث الانتساب للنبي يوصف بأنه يماني، هذه الشواهد شواهد ضعيفة ولا تثبت هذا المدعى. مضافا إلى ذلك، أنت عندما تقول فلان يماني هذا وصف، والوصف كما هي القاعدة المعروفة في المحاورات ظاهر في الفعلية. أنت عندما تقول عن شخص هذا ماذا؟ هذا طبيب، يعني الآن هو فعلا طبيب، لا أنه سيكون طبيبا مستقبلا، أو أنه مثلا كان طبيبا وقد ترك هذه المهنة وزاول مهنة أخرى. الأوصاف ظاهرة في الفعلية عندما تقول هذا قطيفي، يعني هو من القطيف، عندما تقول هذا إيراني يعني هو من إيران، الأوصاف ظاهرة في الفعلية، ولا يصح الخروج عن هذا الظهور إلا بقرينة. فعندما يقال من علامات الظهور المقدس اليماني، هذا وصف ظاهر في الفعلية، يعني أنه فعلا من اليمن، لا أن أصوله البعيدة وجذوره البعيدة ترجع إلى اليمن، هذا على خلاف الظهورات جدا. إذن الخصوصية الثانية من خصوصيات اليماني أنه من اليمن، ويجب أن لا نغفل عن هذه الخصوصية. بقيت عندنا خصوصيتان أشير إليهما سريعا. الخصوصية الثالثة أن اليمانية والسفيانية والخراساني علامات تتحقق في يوم واحد. ورد في الرواية عن الإمام الصادق، صحيح الأزدي عن الإمام الصادق، قال خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، وهذه علامة وخصوصية مهمة أيها الإخوة والأخوات. لماذا؟ فإننا عندما يطلب منا أحد مبايعة شخص على أنه اليماني، نقول له لقد حددت لنا الروايات علامة وخصوصية من خصوصيات اليماني، وهي أنه يكون والسفياني والخراساني تكون لهم حركة عالمية يشهدها العالم في يوم واحد، فيخرج الخراساني من خراسان وتتحرك راية السفياني من الشام ويتحرك اليماني من اليمن. فما لم تتحقق هذه الخصوصية فنحن لسنا ملزمين بمتابعة شخص على أنه اليماني، بل نحتاج إلى تحقق هذه الخصوصية. الخصوصية الرابعة وبها الختام، أن راية اليماني هي أهدى الرايات، وقد ورد هذا في الروايات المتعددة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، أن رايته أهدى الرايات على الإطلاق. ولكن هل معنى أن راية اليماني أهدى الرايات لزوم متابعة اليماني عند ظهوره، أو لا يلزم من ذلك متابعة اليماني عند ظهوره؟ هنالك رواية قد يقرأها الإنسان ويظهر له من هذه الرواية وجوب متابعة اليماني، حيث ورد فيها: وإذا خرج اليماني فانهض إليه. وفيها أيضا: ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه. وإذا خرج اليماني فانهض إليه، ظاهر هذه الرواية أن اليماني عند خروجه تنبغي المبادرة لنصرته ومؤازرته. ولكن مع ذلك فإن علماءنا يقولون إن مؤازرة اليماني ومبايعة اليماني ليست بلازمة. لماذا؟ لأن هذه الرواية أولا هي رواية ضعيفة من حيث السند، يرويها الحسن بن علي بن أبي حمزة، وهذا الرجل قيل عنه كذاب ملعون، من ذلك لا يعتمد على روايته، هذا أولا. وثانيا وهو المهم، إن هذه الرواية معارضة بروايات أخرى كثيرة تدل على عدم وجوب المؤازرة الفورية، بل تدل على استحسان ادخار النفس حتى يظهر الإمام عليه السلام. فمثلا في معتبرة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله قال: إذا كان رجب، وهو الشهر الذي يخرج فيه اليماني، إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز وجل، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى لكم وكفاكم بالسفياني علامة. في رواية أخرى: كأني بقوم خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ولا يدفعونها، في آخر الرواية: إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء، أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. فيستفيد العلماء من هذه الروايات أن مبايعة اليماني ليست بلازمة، بل يجوز للإنسان أن يستبقي لنفسه وأن يدخر نفسه حتى يظهر صاحب الأمر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. هذا تمام الكلام بالاختصار حول خصوصيات علامة اليماني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.